والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، في البداية أبرع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: حدث خلاف بيني وبين زوجتي وهمت بالخروج لأهلها، منعتها وأصرت على الخروج وغضبت منها ولم أكن متأكدا ماذا قلت لها، لم تخرجي إلا في حالة كونك مطلقة أو إذا خرجت طالق، ولقد خرجت وأدخلتها فورا وتفاقم الوضع فقلت لها أنت طالق، وبعد ساعة راجعتها، هل هذه طلقة أو طلقتان؟ علما كان قصدي منعها، والشيء الذي يؤرقني هو عدم تأكد الشك في اللفظ المرة الأولى. بدأنا بالطلاق، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. نصيحتي للسادة الرجال أن يمسكوا ألسنتهم وأن يضبطوها وأن يسيطروا على أعصابهم، فالمشاكل تملأ البيوت في كل موضع وفي كل مكان، ولا ينبغي أن يلجأ إلى الطلاق إلا في حالة إذا استحالت العشرة بين الطرفين. في هذه الحالة ربنا جل وعلا في القرآن قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني بالمعنى البسيط كل إنسان يتجه إلى حال سبيله دون مشاكل، هذا ما عودنا القرآن أو ربانا القرآن عليه. هذه واحدة. أما فيما ذكرت أيها السائل الحبيب، في اللفظة الأولى قلت لا خروج إلا في كونك حال كونك مطلقة أو إذا خرجت فأنت طالق، اللفظين واحد، فهذا طلاق معلق، هذا طلاق معلق. فإذا يعني على الرأي المفتى به، وإن كان رأي الجمهور الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، إذا خرجت حسبت طلقة وصارت مطلقة، ولكن الرأي المفتى به في معظم لجان الفتوى على مستوى العالم الإسلامي يسأل الرجل عن نيته، فإذا قصد الطلاق في الطلاق المعلق تحسب طلقة، وإذ كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع له، وإذا لم يكن يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين. ثم قال لها بعدها بقليل بساعة: أنت طالق، ثم رجع. أما الأولى نيتك هي الفيصل، إن قصدت الطلاق حسب الطلق، وإن لم تقصد الطلاق كفر عن يمينك، ووضح من الرسالة في نهايتها أنه قصد منعها. إذن عندك طلقة صريحة محسوبة، ننظر هل معك طلقات أخرى أم لا. فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى الصريحة أنت طالق الأولى، خلاص ترجع، وإن كانت الثانية ترجع، وإن كانت الثالثة لا رجوع لها. فإذا حسبت طلقة واحدة، هذا ما ورد بالرسالة، واحسب على ذلك حالك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ سيد.
مرحبا يا نهى.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني أنا سؤال ده موكلة نسأل بيه، بس هو صاحب السؤال يعني يمر بأزمة نفسية شديدة، فبالله عليك بالتفصيل الله يكرمك. هو دلوقتي الولد دوت وهو
ارفعي صوتك قليلا.
الرجل دوت وهو صغير كان بيفعل فواحش وكده وبيعاذ بالله. المهم هو اما دخل بقى الجامعه وكده بدا بقى يوسوس من موضوع الامراض وكده واطلع عن هذا الفعل خالص. وبعد كده الى ان تزوج وتزوج وانجب وعاش حياته مستقر والايام دي. بس هو لما تزوج ما كانش تاب من هذا الذنب، يعني هو اطلع عنه وما كانش وعدم على عدم الرجوع لهذا الذنب تاني بس دون توبه. المهم لما
السؤال ايه؟ الله يرضى عنك. السؤال
ان هو دلوقتي ارى على النت ان ارى يعني في مواقع اسلاميه وكده ان الزاني ان لم يتوب فيعتبر عقده من العفيفه باطل، وهو اقتنع بالراي ده اكتر. فما ايه المفروض يعمله؟ ان هو يجدد عقده وولاده ينسبوا ليه ولا لا؟
وجزاك الله خير. ان شاء الله. مدام مريم سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضلي. يبدو ان الاتصال انقطع على الاخت مريم، ان تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. اما عن الاخت الكريمة التي سألت عن هذا الرجل الصغير الذي كان يفعل الفواحش في صغره، ولما كبر تاب عنها، او بمعنى ذلك تركها، وبدأت الوساوس تسيطر عليه من الأمراض نتيجة هذا العمل. المهم تزوج وأنجب واستقرت الحياة، لم يتب من هذا العمل ولكنه ترك ولم يعد إليه. ثم قرأ في بعض المواقع أنه ينبغي أن يتوب وإلا فعمله كله مردود عليه. هذا ما فهمت من السؤال. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يعصمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائل الكريم: أعلن التوبة الصادقة لله جل وعلا، وما دمت قد تركت فالترك هذا جزء من التوبة، أصلح الله حالك فجدد التوبة، وينبغي أن نجددها باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذنب بدون وذر بدون معصية كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة ورواية 70 مرة. سبحان الله، وهو لم يرتكب ذنبا. أولى بي وبك أيها الحبيب وذنوبنا كثيرة أن نعلن التوبة كل ساعة كل يوم بعد كل صلاة على الأقل. ولذلك أرجو لله ألا يفتح بابه وعقله للشيطان. نأخذ ديننا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو فتحنا أنفسنا وأبوابنا للهوى والشياطين ستلعب بنا يمنة ويسرة، ولن نستطيع أن نسعد بحياة أو نهنأ بها، ونخسر ديننا وآخرتنا والعياذ بالله. ولذلك نصيحتي أن يعلن توبته وكفى وفقط، مع ندم شديد على ما مضى، والله تبارك وتعالى يغفر الذنب إن شاء الله جل في علاه. الأخت مريم من الإسكندرية سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة هتسافر الحج إن شاء الله، وهيجي الحيض هناك، وهي في أثناء مهنفة الحج وما كانش ينفع أن الواحد ياخد حاجة لتأخير الحيض لأسباب صحية. والسؤال الثاني: هل الواحد لما بيدخل الحمام ويقضي حاجاته لا بد من استخدام الصابون، ونعلم أولادنا الحكاية دي، ولا مجرد الماء يكفي؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. الأخت زهرة من فرنسا سلام عليكم. زهرة من فرنسا سلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع على أختنا، أن تعاود الاتصال بنا ثاني. الأخت الكريمة التي سألت عن الحيض أثناء الحج ماذا تفعل؟ وهي تقول لم تستطع أن تأخذ أي عقاقير أو أدوية تمنع الحيض. أولا قبل أن أجيب أود أن ألفت نظر الأخوات الفضليات والأمهات والبنات إلى أنه لا يجوز شرعا أن تأخذ المرأة أي عقار أو دواء يمنع الحيض بدءا من نفسها أو ابتداء من نفسها، بل لا بد أن تذهب إلى طبيب مسلم ثقة أو طبيبة مسلمة تستشيرها، لو أخذت هذه الحقنة أو هذه الكبسولة أو هذا الدواء هل له من أثر على الجسد؟ فإذا كان أثره والطبيب يعرف ذلك أكثر منا ومنك، فعندئذ ضار فلا يجوز شرعا تناوله. أما إذا أخبر الطبيب أن تناول هذا الدواء سواء كان حقن أو عقار كبسول أو كان شربا لا يؤثر أو تأثيره نسبي وبسيط جدا ولا يؤثر على الجسد، كما يحدث مع بعض بناتنا ينقلب الحال إلى نزيف شبه مستمر من الصعوبة بمكان انقطاعه ويأخذ فترة طويلة من العلاج، يحرم تناوله سواء كان في الصيام أو في الحج أو العمر أو ما شابه ذلك. إذن رأي الطبيب الفيصل في هذه المسألة. أعود مرة ثانية إلى السؤال، هي تقول هل يعني لم تأخذ الحيض أتى أثناء الحج ماذا تفعل؟ تفعل كل شيء عدا الطواف ببيت الله الحرام. مرة ثانية، تفعل كل شيء عدا الطواف بالبيت الحرام، يعني هتؤخر طوافها إلى ما بعد انتهاء حيضتها. طيب يأتي السؤال، هب أن الفترة التي ستقضيها في مكة محددة معلومة، وبعد فترة من انتهاء الحج سينطلقون حسب الرحلة أو شركة السياحة التي تعمل بها أو المجموعة التي أتت معها، والحيض لم ينتهي بعد، ماذا تفعل؟ تعود إلى ديارها وإلى بلادها دون أن تؤدي مناس أو بقية مناسك الحج، يعني تقف عرض عرفات، نعم تؤدي كل شيء، تجلس في المزدلفة ومنى وترمي الجمرات كل ذلك تؤديه إلا الطواف، ماذا تفعل؟ نقول في هذه الحالة إذا استمر الحيض إلى آخر أيام جلوسها ولم تؤدي الطواف تتحفظ جيدا في آخر ساعات إقامتها ثم تؤدي طوافها، ثم بعد ذلك تنطلق والله يتقبل منها ومنها، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بخير وكل عام وانتم طيبين.
وإياك وأنتم بصحة.
أنا عندي ثلاث أسئلة من حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
أنا جوزي متوفي فيها في حادثة السير، والآن صرفوا لي الضيق فقط.
أعيدي سؤالك أولا. أعيدي السؤال.
حاضر يا شيخ. حاضر. أنا زوجي توفي في حادثة السير.
نعم.
والآن ادوني دية فقسموها علي وعلى الأولاد، أنا عندي بنت وولدين، فأنا عايزة أعرف يعني في الشرع يعني أب الزوج من أي مال أعطيه، هل من مال الأولاد أم من المال اللي صرفوه لي أنا؟
جيد، المال الذي صرفوه. طيب حاضر، تفضلي.
أنهم صرفوه على ثلاثة على أربعة أشخاص، أنا والأولاد الثلاثة.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، أبي سيقوم بالحج لزوج المتوفي، هل هو مأجور لذلك وهل الحج سيصل إلى المتوفي؟
أنا لا أدري، الصوت فيه شيء يعني غير واضح بالنسبة لي، ماذا تقولين؟
أبي سيقوم بالحج لزوج
أبي
المتوفي،
أبوك سيؤدي
هل هو
الحج
مأجور لذلك وهل الحج سيصل إلى الزوج المتوفي؟
سيؤدي الحج عن غيره.
نعم.
أليس كذلك؟
السؤال الثالث يا شيخ، نحن في فرنسا الدولة منعتنا من ذبح الأضحية في العيد، فهل يجوز للأب أن يضحي لأولاده، يضحي لنفسه ولأولاده في بلد ثانية
في أي مكان آخر؟
جزاكم الله خير
وإياكم. الأخ أحمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
بقول لحضرتك كنت بهدد زوجتي برا وبقول لها لو ما اتجوزتش عليك هتكون طالق،
لو لم اتزوج
عليك. لو ما اتجوزتش عليك هتكون طالق. فما حكم ذلك؟ وما اتجوزتش طبعا ومش هتجوز
ومش هتتجوز. ماشي يا عم الشيخ. طيب هذا هل تقصد الطلاق في هذا اليوم في هذا الطلاق؟
لا اقصد الطلاق، انا قلت مهدده بس.
جيد، ساجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. الاخت الكريمه التي قالت عند استخدامنا للحمام هل لابد من استخدام الصابون أم الماء يكفي فقط؟ أما فيما يتعلق بالاستنجاء فالماء كافيا وكفى وفقط، ولكن بعدما ينتهي الإنسان من هذه العملية الاستنجاء فمن الأولى والأفضل أن يغسل يديه بالصابون حتى لا تعلق بها الروائح الكريهة، وهذا من قبيل النظافة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وينبغي أن نعود أبناءنا على هذا ليكون نظيفا طيلة عمره، فالولد على ما شب عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقول طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا خيرة، تفضلي.
زيد فضلك يا شيخ، لي عندك سؤالين يا شيخ لو تكرمت.
تفضلي.
السؤال الأول، هل صحيح صيام العشر الأوائل من ذي الحجة هل لكل يوم أجره لوحده؟ والسؤال الثاني، أمي منذ سنوات قديمة أجهضت بسبب التعب وجاءت عمتي ورمت بالجنين في المرحاض، هل عليها ذنب؟ وأرجو منك أن تعطيني رقم هاتفك.
سأجيبك إن شاء الله. خذي رقمي من الكنترول، بارك الله فيك، وهم سيعطونك الآن. طيب زينب من القاهرة، سلام عليكم.
وعليكم السلام. أي شيخ لو سمحت كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الدين في ضرب الزوج لزوجته مثلا على غطاتها بتعملها في البيت أو كده؟
عفوا ما حكم الزوج في ماذا؟
ضرب الزوج لزوجة.
ضرب الزوجة، نعم.
السؤال الثاني، لو مثلا الزوج بيشرب منكرات أو كده وبيديها لي مثلا أشيلها له وأجي أديها له، فهل أنا عليا وزر إن أنا بشيلها له وكده وأنا اللي بقدمها له ولا لأ؟
حاضر.
معلش بس أرجو الإجابة على السؤالين دول.
حاضر. حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت الكريمة التي سألت قالت زوجها مات في حادث، المهم تم صرف مبلغ من المال، وهي تسأل هذا المال هل يقسم ميراث لها عليها وللأولاد أم لا؟ إذا كان هذا المال قد خرج كتأمينات أو كراتب أو كمعاش، معلوم في بلادنا أنه يخرج، وأتمنى أن يكون عندكم هكذا، أنه يخرج باسم كل فريق على حدة، يعني يخرج الشيك باسم الزوجة نصيبها وحدها، وأولادها نصيب وحدهم، كل ولد على حدة وكل بنت على حدة. فإذا كان الحال كذلك فلا هناك ما يدعو إلى التقسيم، لأنهم قسموه بأنفسهم. أما إذا كان المال قد صرف دفعة واحدة لك وللأولاد دون أن يبين فيه نصيبك أو نصيب الأولاد، في هذه الحالة يتم تقسيمه حسب شرع الله جل وعلا، للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد ضعف البنت، وأنت كزوجة لك فيه الثمن لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول، أبي سيؤدي الحج عن غيره هل هو مأجور على ذلك؟ نعم، كل من أدى الحج عن غيره قريبا أو بعيدا تربطه به صلة رحم أو لا تربطه به صلة رحم، أقصد الرحم القريبة، لأننا كمسلمين جميعا بيننا رحم، والرحم العامة التي تربطنا كمسلمين أقوى وأشد من الرحم الخاصة، لأن الرحم الخاصة التي تربط الرجل بأبيه وأمه وأخته القرابة وصلة الدم، أما الرحم العامة التي تربط المسلمين بعضهم البعض هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أقوى وأشد. هل هو مأجور على ذلك؟ نعم، له أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر من أدي الحج له إن شاء الله تبارك وتعالى. عفوا. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سارة من الإسكندرية، مرحبا، تفضلي.
بس يا سيدنا الشيخ، أنا كنت مخطوبة لواحد من النت وقال لي إن هو مسلم وتعرفت عليه، بس ما كنتش عارفة إذا كان مسلم ولا لأ. بعد ما جينا وخطبني جاب لي شبكة وكده حاول يعتدي عليا، طبعا أنا رفضت، وبعد ما هو سافر رجع بلده أنا فكيت الخطوبة، حاولت أديله شبكته قلت له تعالى عشان تاخدها لان انا هنا مش هعرف ابعتها لك، قال لي ابعتلي في البيت، خفت للسرق ويقول لي انت اللي سرقتيها، فقلت له طب تعالى خدها، قال لي انت ما تستاهليش ان حد يجي ياخد منك حاجه، واعتبرني انا انسانه مش كويسه.
السؤال ايه؟
الشبكه اللي عندي دي انا اعمل فيها ايه؟ بيقولوا لي ان هي حرام، انا مش عارفه ابعتها له، انا ما اعرفش هو فين، يعني احطها في جامع ابيعها اعمل فيها اي حاجه، بيقولوا ان هي يعني واقفه حالي، والله العظيم انا مش عارفه اعمل فيها اي حاجه.
هل له طريق محل اقامه معلوم؟
والله ولا اعرف عنه اي حاجه.
يعني كيف تتخطبي لواحد، عفوا سامحيني، كيف تتخطبي لواحد لا تعرفين عنه شيء؟ وانت ذكرتي لا ادري اذا كان مسلم، يعني هل يا اختي الكريمه بارك الله فيك الانسان يخطب لاي انسان ما اعرفش اذا كان مسلم حتى ولا غير مسلم؟ يعني ان شاء الله
كان متدين جدا وكان بيصلي وبنصوم مع بعض، ويعني كان ما فيش عليه اي غبار، يعني بانت يعني صليت ثلاث استخاره.
سأجيبك ان شاء الله، سأجيبك بارك الله فيك. حاضر. ام هبه من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
هو سؤالي حضرتك، انا كنت جايبه نعجه علشان اذبحها في العيد اضحيه، وبعدين اكتشفنا ان هي عشر، فطبعا مش هينفع نذبحها، بس هي فجبنا بدلها اضحيه، فحكم النعجه دي بقى ان هي طلعت من ذمتنا لله هي واللي في بطنها بقى، ولا ينفع ان البدل ان انا ممكن اتصرف فيها بعد ما تولد بالبيع؟
تمام،
بس وحضرتك السؤال كده.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاستاذ احمد من الغربيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يرضى عنك.
انا عاوز اسال سؤال دلوقتي يا فضيله الشيخ لو سمحت تجاوبني عليه.
اتفضل.
انا دلوقتي بنت شقه في بيت ابويا. وانا بتجوز سعيد المبلغ.
يعني حضرتك اللي بنيها؟
اه بنيها من فلوسي.
بنيتها من فلوسك؟ نعم.
اه وانا بتجوز سعيد المبلغ، انا مبلغ ساعدني بيه. ودلوقتي عاوز تشيل الشقه باسمي، هل ده حرام ام حلال؟
يعني تريد ترك الشقه للبيت يعني؟
لا هو انا بنفسي بيته، بس هو دلوقتي يعني عاوز يكتبها لي باسمي، ده حرام ولا حلال؟
انا الصوت مش واضح في الجزء الاخير.
هو كتب عاوز يكتب لي الشقه باسم ابويا.
مين اللي هيسيبها لك؟
ابويا.
جيد.
اه حرام كده ولا حلال؟
ابوك يريد كتابه الشقه لك؟
اه حرام ولا حلال؟
سأجيبك ان شاء الله. الأخت نجوى من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ارفعي صوتك قليلا.
ازيك يا فضيلة الشيخ عامل ايه؟
اتفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
حكم صيام العشرة أيام من ذي الحجة.
حكم صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، حاضر.
وما فضلهم؟
حاضر. الأحبة الكرام، نجيب إن شاء الله على الأسئلة التي معنا. الأخت الكريمة التي سألت من فرنسا تقول بالنسبة لذبح الأضحية يصعب علينا التضحية والذبح في فرنسا، فنحن نريد أن نضحي لأنفسنا أولادنا، هل يجوز نقل الأضحية إلى مكان آخر؟ يعني نتصل بأحد من أقاربنا في المكان أو البلد الذي نحن فيه ويضحي عن أنفسنا أو يضحي لنا ويتجزئ عنا وعن أولادنا؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا لم نتمكن من الأضحية أو الذبح في البلد الذي نحن فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي قال: قلت لزوجتي لو لم أتزوج عليك تكون طالق وما اتجوزتش ومش هتزوج. يا أخي الحبيب الله يرضى عنه وعنك، يعني نضع أنفسنا دائما في الحرج، يعني أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، لأن الطلاق المعلق الذي يفتى به في معظم لجان الفتوى هو الرأي الضعيف وليس الأرجح. أنا أتعمد أقول هذا الكلام عشان بعض إخواننا بيستسهل، وبعض إخواننا يقول لك ما أصله طلاق معلق وأنا سمعت الشيوخ قالوا. أنا بنقول لك أهو هذا رأي مرجوح، اللي بنفتي بيه ده رأي مرجوح، لكن الراجح ورأي جمهور أهل العلم إذا خرجت من بيتها أو إذا لم تتزوج عليا تكون طالقة. يعني الأمر إحنا بنحط نفسنا في الحرج، أرجو من إخواننا أن كل واحد يمسك لسان. أما الرأي الآخر وكما ذكرت ومرجوح وليس راجحا ورأي الإمام ابن تيمية، ويعني تسأل عن نيتك، إن خاصت الطلاق تحسب طلقة، إن لم تتزوج عليه يبقى لازم تتجوز، وإن لم تقصد الطلاق حضرتك تصوم ثلاثة أيام أو تطعم عشرة مساكين. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين أمين. والله يا إخواني في قضية الطلاق لو أن الأمر بيدي لأخذت برأي الجمهور فيه كله، لأن الناس أصبحوا الآن يستهينون بهذا الأمر، يعني نتيجة التسهيل ونتيجة التيسير بقت العملية سمك لبن تمر هندي بقت خل، يعني كل النهاردة أسهل حاجة على لسانه الطلاق 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 الطلاق. فأرجو من إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، احفظوا ألسنتكم وحافظوا على بيوتكم. سبحان الله احلف اقسم بالله اقسم بالله سبحانه وتعالى، على الاقل اذا طبقت خير وبركه، ما طبقتش في اي شيء يبقى هتكفر كفاره يمين والامر ميسور ان شاء الله سبحانه وتعالى. السؤال يقول هل صحيح ان صيام العشره كل يوم له اجره؟ لا، في حديث بينتشر دايما في هذه الايام وتلاقيه بيتكتب ويطبع ويتوزع على المساجد، وانا اشهد الله انه حديث موضوع ولا اصل له. اللي يجي يقول لك اللي يصوم لو يوم الاولاني ما عرفش اجره كذا، واليوم الثاني النبي قال لك كذا، واليوم الثالث، من اين اتوا بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا اصل له، لكن هي في حد ذاتها الصيام في هذه الايام خير، لان هذه الايام كما ذكر النبي في الحديث الصحيح ما من ايام العمل احب فيها الى او افضل الى الله سبحانه وتعالى، الحديث بالمعنى، من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منه. والصيام من ضمن الاعمال الصالحه، والاعمال الصالحه ما شاء الله يعني مدلولها كثير، ما شاء الله كل شيء فيه رضا الله يعتبر عمل صالح، والصيام منها، فنكثر من الصيام. لكن حكايه بقى ان كل يوم له اجر مستقل او الحديث انا اقصده اللي وارد، هذا الكلام لا اصل له. زهره توضح شيء، مرحب، بس ارجو ان يكون الصوت واضح. نعم تفضلي.
اوضح لك سؤالي الاول، انا سالت عن الديه، هما صرفوا لي مبلغ من المال لكن هما
الديه، نعم،
شيك للاولاد، هما ادوا مبلغ من مالي للاولاد، يعني صرفوا الشيك لكل واحد من الاولاد وصرفوا لي انا الشيك.
جيد.
فسؤالي انا، هم لم يصرفوا شيء من المال للاب في الزوج الذي يوجد في المغرب، فسؤالي هل له حق في هذا المال؟
وضحت الصوره، بارك الله فيك. نعم انا ما سمعت هذا، ولذلك انا قلت الصوت فيه مشكله وكان غير واضح. اديته خرجت بشيكات محدده لكل ولد من الاولاد، وانت كذلك لا احد يدخل معكم فيه، لا اب ولا ام ولا اخ ولا عم ولا خال ولا غيره، بارك الله تعالى فيك. السائله التي قالت امي من سنوات اجهضت نتيجه تعب، وعمتي قامت ورمت الجنين في المجاري سامحها الله، طبعا هذا تصرف خاطئ، وكان عليهم ان يدفنوه وكان عليهم ان يغسلوه لو انه تجاوز الاربعه اشهر كما ورد في بعض اراء الفقه والراجح، نسال الله العفو والمعافاه. على كل حال الان صعب ان نتدارك هذا، علينا ان نستغفر ونتوب الى الله تبارك وتعالى، وننصح اخواننا كل من اجهضت او اسقطت بدون تعمد، حتى لو تعمدا، تعمد ده جريمه قتل عمد، ده موضوع انا لا يعني ليس معنى ان انا الفت النظر اليه، اذا ثبت الحمل في ساعه واحده يحرم اسقاطه الا لضروره، والضروره يحددها اهل التخصص الطبيب المسلم الثقه، في هذه الحاله ننزل على رايه سمعا وطاعه نتحمله امام الله تبارك وتعالى. اذا كان الجنين في ايامه الاول ويعني غير مشكل يلف اذا كان بالامكان ويدفن في اي مكان، اما اذا تم تشكيله بعد اربعه اشهر فانه يعني يغسل يكفن يدفن ان شاء الله سبحانه وتعالى، واذا اكتملت اعضاؤه يصلى عليه على رأي راجح في الفقه، أسأل الله أن يتقبل، حتى لو نزل من بطن أمه ثم مات يسمى، يعني سبحان الله مات يا شيخ خلاص نسميه حتى لا يسألنا أمام الله يوم القيامة عن هذا التقصير. الأحبة الكرام فاصل قصير، ابقوا معنا نعود بعده.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا، ومعنا اتصالين ناخدهم الأول. السلام عليكم. أم عبد الله ما شاء الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، الحمد لله.
بقول لحضرتك أنا والدي حج منذ فترة زمنية طويلة، وهو أول يوم العيد كان بعد ما رمى جمرة العقبة الأولى تاه، ما عرفش يرجع منى تاني، فسبحان الله التقى بوالدتي على بالليل، وبعد كده لما رجع مكة طاف طواف الوداع ومشى ونسي تماما ان هو يطوف طواف الاصابه. فهو يعني عايز اعرف الحكم الشرعي. هو دلوقتي طبعا كبير في السن ومريض فمش هيقدر يروح تاني يطوف طواف الاصابه.
ماشي نستنجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ ايمن تفضل.
الله يبارك فيك يا فضل الشيخ. جزاك الله خير.
وياكم.
الله يرضى عليك يا شيخ. والدي يملك قطعه ارض وانا واخواتي نسكن في شقق بالايجار بره يعني، ونريد ان نبني في هذه الارض لملك ابي. والدي اشترى شرط لازم ان نبني بالاعمده مش بنا اللي هو يسمى بالحوامل، بنا بالاعمده، وتكلفه الاعمده كتير علينا معناش المبلغ.
ايه السؤال؟
عايزين نبني بنا عادي وابويا مش راضي يعني.
ايه السؤال؟
السؤال لان والدي اشترط لان ما بنبنيش بالاعمده هبيع الارض، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. معناش نبني بالاعمده معنا نبني بنا عادي.
ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الإكرام على الأسئلة التي معنا. الأخت الكريمة التي سألت وقالت أن الزوج الذي يقوم بضربها، أنا أقول فيما يتعلق بقضية الضرب للزوجة كثير من الناس يفهمها خطأ. فالإسلام أيها الأحبة الكرام بين لنا مراتب تأديب الزوجة إذا نشزت، ومعنى نشزت يعني لم تسمع لزوجها في طاعة الله، فإذا ما عصى الله فيها فلا سمع ولا طاعة. فأول شيء أنه ينصحها يعظها يذكرها بعقوبة الله تبارك وتعالى، فإن رجعت فبها ونعمة، فإذا لم ترجع يهجرها في المضجع، فإذا رجعت فبها ونعمة، وإن لم ترجع يقوم بضربها، وهي آخر الطرق أو المراتب. والضرب الذي أقاله أو ذكره القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض إخواننا يفهمه حسب هواه، ضرب غير مبرح، ضرب لا يكسر عظما ولا يدمي لحما، يعني ضرب لا يكسر عظم ولا يدمي لحم، لا يؤذي، إنما هو عقوبة سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضربون إلا لئيم، ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ النبي عندما رخص يعني سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم منع ضرب النساء، فأتى سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أروي الحديث معنا سريعا، فقال يا رسول الله النساء زائرنا أو زائرنا النساء، يعني ارتفعت أصواتهن علينا ومش هنعرف نمشيهم، هذا معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، رخص لنا. فرخص النبي في الضرب، فطاف في هذا اليوم 70 امرأة كلهن ببيوت النبي كلهن يشكين الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف اليوم بآل بيت محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضربن إلا، لا يكرم النساء إلا كريم، ولا يضربن إلا لئيم. فأنا أرجو من إخواننا دائما أن يفهموا الشرع على الجهة الصحيحة. أنا أقول أن الذي يلجأ إلى الضرب إنما يكون عاجز، وبما نقول بالمعنى البسيط قليل الحيلة، يعني خلاص مش عارف يمشي بيت، لأن الضرب ليس يعني من الرجولة في شيء. وأنا أقول دائما للسادة الرجال ما ترضاه لأختك ارضاه لزوجك، فلها أخوات أو إخوة لن يرضوا لها ما تكرهه أنت لأختك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي الجميع. تقول السائلة الكريمة زوجي بيشرب مخدرات ومنكرات، ويعني أنا أحيانا بحملها وأحتفظ بها ولما يطلبها أعطيها له، هل أنا أتحمل في هذا وزر؟ نعم، أنت شركة في الأجر في الوزر والمعصية. هو عايز يعني يخبيها يعينها كما شاء، لكن بعيد عنك الله يرضى عنه وعنك، لا تحمليها ولا تعرفي ولا لك علاقة بها من قبل ومن بعد. يغضب يا شأنه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأخت الكريمة التي قالت كنت مخطوبة لرجل وهي تقول أنا مش عارفة أن كان مسلم ولا مش مسلم، وأنا علقت عليها قبل أن قطع الاتصال، يعني ما أعرف عنه شيء، فأنا سألتها يعني طب عنوانه فين؟ قالت ما أعرفش. وده عجيب فعلا، يعني بعض إخواننا بيستهين بالأمر، كيف يدخل بيتنا واحد وإحنا مش عارفين إذا كان مسلم ولا غير مسلم، ومش عارفين فين عنوانه ولا أهله فين، حتى إذا حدث خلاف كيف نرجع ليهم؟ وهذا التقصير منك والتقصير من أهلك بارك الله تعالى فيك، لأن المفروض دايما نبقى عارفين مين اللي داخل بيتنا وهو فين وعنوانه، كل ده المفروض يبقى معروف لينا، وإذا كان مسلم ولا غير مسلم، كل هذه الأمور ينبغي أن تكون أمام أعيننا. ولا هو على رأي بعض إخواننا أي خطوبة والسلام وجواز ومشي حالك، ويعني مش عايز أقول كلام يعني هيزعل بعض إخواننا، لا يعني ربنا يهدينا يا رب ويهدي إخواننا، يعني الأمر مش عملية مشي حالك، لا يعني ينبغي أننا نختار من يعيننا على طاعة الله، وهو نفس العملية يختار من تعينه على طاعة الله. إذا لم يكن الاختيار على هذا المنهج وهذا المبدأ فهذا يكون عبث بشرع الله، ونتعب كثيرا والواقع كثيرا ما ينبئنا عن ذلك. نسأل الله أن يهدي الجميع. طب هي تسأل الآن تعمل إيه، وحاول الاعتداء عليا ورفضت، يعني نسأل الله أن يحفظ الجميع. الشاهد تعمل إيه في الشبكة اللي عندها؟ أنا أنصحك احتفظي بها، يعني لا لنفسك، لا لأن حق له، هذه توضع مع أبيك مع أخيك مع عمك وتكون معلومة أنها دي لفلان، فإذا عاد إلينا بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة يأخذها، فإذا طالت المدة مرت سنة واثنين وثلاثة وما ولا نعرف له طريق ولا مسكن ولا خال ولا عم ولا صديق ولا أي حد يدلنا عليه، هذه الحالة نبيعها ثم نتصدق بثمنها باسمه، والله تعالى يتقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ما نستعجلش علشان ما يجيش يطلبها وبعد كده هندفعها. الأخت التي سألت وقالت اشترينا نعجة عزكم الله اللي هي أنثى الغنم ولنذبحها وضحية في العيد، ثم تضع لنا إشار ثم قالت هذا لا ينفع ذبحها بالتأكيد، هي الآن هم ضحوا هيضحوا بغيرها إن شاء الله. هي تسأل هي وما في بطنها ماذا يكون حالها، يعني هل نبحها ولا إيه الحكاية؟ يا السائلة الكريمة، لو أننا اشترينا أضحية ثم تضح لنا أنها أخونا يسأل في الكنترول لو هو تركها بإرادته ومش عايزها، خلاص إذا تنازل هو عن حقه فلا بأس ولا حرج، لكن اللي بيفهمه كتير من إخواننا إن الشبكة هذه يعني خلاص طالما هي سايبة يبقى ترجع له، هو ساب ما ياخدش، لا الشبكة هذا الذي يطمئن قلبي له وأدين لله تعالى به، أنها ما قدمت إلا لأجل الزواج، وإذا لم يتم الزواج تعود إليه، بخلاف الأمور الأخرى اللي هي المأكولات والمشروبات والملبس. طب إذا هو رغم أنها حق له تركها بإرادته واعتبرها هدية لأخت مسلمة لا حرج ولا بأس، ويؤجر على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأرجع إلى سؤال الأضحية مرة ثانية، هنا نقول إذا اشترينا الأضحية ثم اتضح لنا أنها عشار، في هذه الحالة اشترينا غيرها وذبحناها نذبح أضحيتنا الأخرى لنا مطلق التصرف فيها ما لم ننذر ذلك، يعني إحنا إذا نذرناها أو عيناها أو خصصناها في هذه الحالة تكون للعام الذي يليها بما في بطنها لأنها كلها لله، لكن نحن اشتريناها كما نشتري، هذه اشتريناها لنضحي بها ثم وجدناها كذلك اشترينا بديلا عنها، جاز لنا أن نتصرف فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي قال أنا بنيت شقة في بيت أبي بنيتها بحر مالي، أبي يريد كتابة الشقة لي، حلال ولا حرام؟ يجوز شرعا لأبيك أن يكتب هذه الشقة لك دون الأرض، يعني دائما المتعارف عليه إذا اشترينا شقة تمليك بيكون سعر الشقة بيضمن أو يشمل نسبة من الأرض حسب مساحة أو حسب ارتفاع وعدد العقار، كل واحد على حدة، يعني كل واحد بيبقى شريك في الأرض كل واحد بنسبته، في هذه الحالة أنت بنيت هذه الحوائط والأسقف بمالك الخاص، جيد أبوك على حق يكتب لك هذا، لكن بدون نسبة الأرض، لأن نسبة الأرض هذه تدخل ميراث فيها مثلك مثل بقية إخوتك، لأن الأرض أرض أبيك وليست لك أخي الحبيب، فإذا كان سيكتب لك الشقة إن شاء الله سبحانه وتعالى هكذا لا بأس ولا حرج. طب هب أن أباك كتبها بنسبة في الأرض لا بأس ولا حرج، ولكن على شرط، حضرتك بتقدر نسبة الأرض دي كام وتاخد نصيبك كمان منها وتشوف نصيب إخوتك قد إيه وتعطيه لإخوتك حتى لا يكون هناك ظلم إن شاء الله، لأنه من الظلم أن يدخل إخوتك في الميراث فيما أنت بنيته فأنت وأولادك أحق بمالك إن شاء الله سبحانه وتعالى. السيدة السالة قالت حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي عمل خير وتطوع. وعندنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، حديث من عائشة هو الأصح، لم يثبت أن النبي صامها أبدا، وهناك نص حديث آخر أن النبي صامها، لكن حديث أمنا عائشة أقوى من الآخر إن شاء الله سبحانه. على كل حال هي حتى لو كانت هي سنة، لو ثبت فهي سنة على الرأي الآخر، لكن عمل خير نؤجر عليه إن شاء الله، فمن صام أجر ومن تركها حرم نفسه الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي سألت أبوها في حج من فترة طويلة وبعد العيد تاه، وبعدين رجع، وبعدين أدى طواف الوداع، وبعدين ساب طواف الإفاضة ورجع. يعني أنا بستغرب، يعني لسه بنسأل بعد هذا العمر وهذه الفترة الطويلة، طب ليه ما سألناش تاني سنة؟ ليه سألناش؟ هذا حج ما زال معلق، نسأل الله العفو والمعافاة، نسأل الله العفو والمعافاة. ويعني المشكلة لو أنه عاشر أمك في هذه الفترة فاتد حجه، فاتد حجه، لأن طواف الطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. بعض إخواننا وده يدل على مدى استهانة المسلمين، يعني المفروض أنا طالع حج قبل أن أذهب وأسافر علي إخواني وإخواتي أن أسأل وأفقه وأتعلم. شيوخ الدنيا كثيرة، يعني الدنيا مليئة بالشيوخ في كل أقطار الأرض، لكن لا نكلف أنفسنا حتى السؤال. يعني إذا كان الحال كذلك والفترة الزمنية طالت، وبالتأكيد عاشر يعني زوجته، أنصح أن يؤدى عنه حج آخر ولو عن طريق الآخرين، إنسان يكون أدى عن نفسه إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخ الحبيب الذي يسأل وقال أن والدي يملك قطعة أرض إحنا عايزين نسكن فيها نبني، أبوهم اشترط إن إحنا نبني بالأعمدة، أبوهم رافض، أبوهم قالوا التكلفة مش معانا، أبوهم قال سأبيعها، ماذا نفعل؟ هذا يا أخي يحل بالتراضي، اجلسوا مع أبيكم واجلسوا مع حكماء العائلة يجلسون مع أبيكم، لماذا تصروا على هذا؟ إنما أعمدة يعني سنحافظ على أرواحنا وأبنائنا، وربما كان العدد كبيرا ولا يتحمل أكثر من دورين ثلاثة. طيب لماذا نضع أنفسنا في الحرج يا أخي الحبيب؟ فربما أنت تستطيع تبني، أخوك الآخر الآن لا يستطيع، غدا يريد أن يبني، أنت ستقف له لأن البناء لا يتحمل، وإذا أنت حرمته من ميراث أبيه. فإذا ربما كان أبوكم أصدق منكم أو معنى أدق أبعد نظرا منكم، فإذا كان الحال كذلك عجزنا يا أخي، والذي سيقوم بالبناء اثنين ثلاثة والباقي ليس لهم مكان، تباع الأرض وكل يأخذ نصيبه، وإلا تم البناء بالأعمدة حتى يكون كل واحد له نصيب في المكان إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا وقع الإنسان في فحشة كبيرة جاهلا بها يأثم؟ نعم آثم، وعليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم من يبيع كليته والمريض الذي يشتريه؟ هذا لا يجوز شرعا، وهذا ما يطمئن القلب إليه، أبيع ما لا أملك. سبحان الله، هذا الإنسان هذا الجسد إنما هو يعني منحة من الله لهذا الإنسان، وهو ملك لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن نفعل هذا، وهذا ما يطمئن قلبي له. ولسنا بأرفق بالمريض من الله جل وعلا، بدليل النهاردة بنشوف يروح يأخذ الكلية من إنسان مريض وصيعز الفل، والتحاليل أثبتت أن الأنسجة متوافقة ومتكاملة، ونديها للراجل المريض هم أسبوعين ثلاثة والجسم يلفظها ويموت، وبعدين سبحان الله الراجل اللي خدنا منه الكلية، الكلية الثانية اللي باقية تفشل، بقينا ايه في كارثة. ما تدخل الانسان في صنعة الله تعالى الا وافسدها، اترك الامر لله تبارك وتعالى. ما حكم اللقطة؟ اللقطة يجب ان تعرف، يعني انسان لقطة معناها ببساطة وجد شيئا في الطريق، هذا اذا كان يعني امرا بسيطا قليلا يتم وضعه في مسجد 10 جنيه 20 مبلغ او شيء يعني لا قيمة له، بكما نقول تافه بسيط، هذا يتم التصدق باسم صاحبه في المسجد ان شاء الله. اما اذا كان امرا ثمينا وشيء كبير يعرف لمدة عام في المكان الذي تم الحصول على الرسول عليه، اترك ارقام تليفوناتي ويعني اتابعهم كل اسبوع واتابع دون ان اترك اوساط بالتأكيد، واتابع الناس في هذا المكان، فاذا اتى من يقول اوساط المبلغ او الشيء الذي انا وجدته اعطيته له، فاذا لم يجتيني احد بعد عام كامل أصبحت من حقي شرعا وجاز لي أن أتصرف فيها. طيب واحد بيعمل في بنك ربوي سنه 59 سنة بقى المعاش سنة تقبله زوجا لا يعني هذا أمر يرجع إليك أيتها السائلة الكريمة يعني أمر يرجع إليك أعني أعاني من مشكلة الغيبة بتوب وارجع عايز حل الحل عندك إنك تخافي ربنا الحل عندك يا صاحبة السؤال أو يا صاحب السؤال إن احنا نخاف الله سبحانه وتعالى وإن ربنا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تقوا الله سبحانه وتعالى وامسكوا ألسنتكم واعلموا أنكم أن الموت يعني قريب أقرب إلينا من شراك نعلنا. أنا طبيبة وأريد يعني أن أولد في التأمين معذرة رقم مكتوب العمية أمام هل حلال وهل ينفع يولدني طبيب رجل أقول يعني كون أنك تتعاملي مع التأمين لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى فهذا أمر من قبيل التعاون على البر والتقوى ولا بأس فيه إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالشق الثاني ينفع أني طبيب يولد امرأة نعم يجوز في حالة الضرورة نعم يجوز في حالة الضرورة لكن بدون ضرورة لا يعني إذا وجدت المرأة المسلمة تقدم على الطبيب في هذا الباب. طب لا يوجد ودخلت إحدى بناتنا أخواتنا وعلما نجيب دكتورة حتكون هي ماتت الجنين مات لا يدخل طبيب وهو ستكشف بالتأكيد على العورة المغلظة هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. قلت علي الحرام لم أكلم فلان وكلمته هذا قسم بالمحرمات وهذا لا يجوز على صاحبي أن يستغفر ويتوب إلى الله ويتقي الله في عقيدته وفي دينه ونعلم أن الإنسان يسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى استغفر وتوب إلى الله جل وعلا. طيب بركات مريد أن أدفع تأمين لأني أعمل سباك حلال أم حرام؟ إذا كنت تقصد بالتأمين على الحياة لا يجوز يا أخي شرعا ومحرم. أما إذا كنت تقصد التأمينات الاجتماعية الذي هو الحال في معظم المصالح سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص أن الإنسان يدفع جزء من راتبه مقابل أنه عندما يخرج على يكبر السن ويخرج على المعاش يأخذ راتبا ينفق منه أولاده لا بأس ولا حرج فهذا من قبيل التعاون على البر والتقوى إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأفضل التصدق بثمن الأضحية لأهل الصومال أم الذبح أفضل؟ هذا يتوقف على مدى الحاجة فإذا كانوا إخواننا هناك سيقومون بالذبح نيابة عنا نرسل إليهم بالأموال ويذبحون عنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا في حاجة وفقر مدقع شديد يقدم حاجتهم على الأضحية إن شاء الله هذا بنسميه فقه الواقع وفقه الأولويات. سرق بيتنا ونذرت لله أن أذبح خروف إن مسكنا اللص وعرفناه يعني فرفض زوجي ماذا أفعل؟ هذا نذر يلزمكم الوفاء به هذا نذر يلزمكم الوفاء به. أم تريد بيع أرض لمساعدة ابنها المحتاج للبناء مع العلم أن ابنها آخرين يعني مرتاحين ماديا الحفظ يعني هذه الأرض لإخوته نصيب فيها حتى ولو كانوا أثرياء لا يعني إذا بعنا هذه الأرض أعطينا إخوته حقهم أو يكتب على نفسه ورقة أن لإخوته نصيب في هذا المكان إن فعلنا ذلك لا بأس. النبي قال تقوا الله واعدلوا بين أبنائكم لا تغرسوا العداوة والبغضاء بين الأبناء لأننا بفعلنا هذا أيتها السائلة الكريمة نغرس بينهم الأحقاد وهذا يغضب ويقاطع ونحن موجودون في الدنيا ضيوف سنرحل يوما من الأيام تاركين الأحقاد والعداوات والبغضاء بين أبنائنا وهذا محرم شرعا. زوجي طلقني طلاق صريح أكثر من 5 مرات ده فتحها بحري ده ولا إيه ومعترف بذلك ومصر أن يعيش معاي وأهلي كمان يعرفون ذلك وموافقون ويرفضون الانفصال أو لجوء لدار الفتوى أو لجنة الفتوى هذا مصيبة ده بلطجي ده ولا إيه ما يمكن على لغة البلطجة اللي مالية بلدنا النهاردة في كثير من بلدان المسلمين هذا لا يجوز أن تعيش معهم. كما ذكرت طلقات صريحة من 3 مرة أنت محرمة علي وأي لقاء بينك وبينه يكون زنا أهلك بقى موافقين مش موافقين هذا لا يجوز شرعا هذا شرع الله هذا شرع الله لا تمكنيه من نفسك وإن وقف على رأسه هذا ما يطمئن القلب إليه إن كان الحال كما ورد بالسؤال أيتها السائلة الكريمة، هل يجوز لبس النقاب مع ارتداء العبايات يعني والنقاب تظهر منه؟ احنا يعني اجبنا عليه بالامس، وسريعا اقول يعني اذا كانت العباية ملفتة ومزركشة ولباس شهرة لا يجوز، اللي احنا بنسميه تبرج الحجاب، لازم تبقى شيء ساتر للبدن، غير ضيق، غير مقسم للجسد، غير يعني لا يصف ولا شف ما تحته ان شاء الله سبحانه وتعالى. وافضل الزي او الثياب للمرأة الاسود، وافضل الثياب للرجال الابيض، هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة تظهر من العيد، نعم أنا أشعر بشيء ينفلت مني فجأة أثناء الصلاة لكني لم أشم رائحة ولا أسمع صوتا، علما أن هذا الشيء يحدث لي دائما، أخبرني هل هذا ريحة موسوسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عندما سأله أحد الناس أشعر بشيء يتحرك في معدتي، النبي قال لا حتى تشم رائحة أو تسمع صوتا، وهذه كناية عن التأكد أن يسمع صوت الريح وهو خارج أعزكم الله أو يشم الرائحة الكريهة. النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم ونحن نسير خلف الوسواس، أنصح السائلة الكريمة ما لم نشم رائحة أو نسمع صوتا صلاتكم صحيحة، ولا تدعي ذهنك لهذه الوسوسة. هل يجوز للحائض قراءة من المصحف الذي به تفسير؟ نعم إن شاء الله إذا كان يغلب عليه تفسير على رأي في الفقه، نعم نقرأ إن شاء الله. زوجي لا يملك الآن مال يشتري به أضحية، هل يجوز أن يستدين؟ لا لا يستدين، لا يستدين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. إذا كان الأضحية سنة والحج فرض والرجل الذي أتى إلى النبي في الحج أستدين لحج؟ قال لا، الله يصلح حاله وحاله، يعني على القادر المستطيع، سنة مؤكدة على رأي الجمهور. أنا ملتحي وزوجتي لا تريد اللحية وتطلب الطلاق أو أحلقها، لا أطلقها ولا حاجة، فيش مشاكل يعني، ربنا يهديها يا أخ والله، اللحية مضايقاها في إيه بقى إن شاء الله؟ أنا نسأل الله، هي اللحية في وشها ولا في وشه؟ يعني عجيب حالنا والله، يعني عجيب حال النساء تتدخل فيه من لا يعنيه. حاول يا أخي الكريم بالراحة وبهدوء مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة إن صح في الله جل وعلا، ما لك وهذه اللحية فهي سمته، هي سنة النبي، ولا أنت عايزاني أبقى زيك؟ ما هو يعني لازم يبقى فيه تمييز وفرق، لا أصلح حالنا وحالة. وعلى رأي جمهور أهل العلم يحرم حلقها. إن أصرت على ذلك ووضعتك بين خيارين أحلاهما أو كلاهما مر، أنا أحافظ على سنة النبي لأن هقدر أتجوز غيرها الصبح، نسأل الله العفو والمعافاة. عندي ولدين وخمس بنات، زوجت منهم ولد وبنتين، هل يجوز أن أوصي بجزء من المال لمن لم أزوجه من باقي الأولاد ويوزع المال الباقي عليهم بشرع الله؟ نعم، ننظر إلى الولد والبنت، البنتين اللي زوجناه، نكتب للأولاد الباقين بمقدار ما أنفقنا على هذا الولد في زواج وعلى هذه البنت بالنسبة لزواجها، والباقي يقسم ميراث، بذلك نكون قد عدلنا بين الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم الحج عن طريق الإقامة وهو لان العمل عند الكفيل، إذا أدى المناسك كاملة حجه صحيح. هل يجوز أن أدعو بأي دعاء في القرآن في السجود وقبل التسليم ما دام كل سورة تقرأ مرة واحدة؟ أوضح يعني بالنسبة يجوز لنا أن ندعو بدعاء القرآن، نعم لأنه دعاء، وخير الدعاء ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى إن شاء الله، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. بعد أن عقدت يعني عقد على كتب كتاب بمعنى العامي، صارحتني زوجتي أنها كانت تحب زميلها في الجامعة وطلبت مني أن أساعدها أن تنساها، هل أطلقها ما أبقى عليها؟ أنا بحبها. أنصح أخي الكريم إن كان هذا الأمر لا يغرس فيك الشك من البداية وتستطيع أن تتناسى هذا الأمر أكمل معها، أما إذا كانت صراحتها هذه ستجعل جحيما أو تحول حياتك بعد الدخول بها إلى جحيم، بحيث لو أتى هاتف تشك فيها، لو خرجت وتأخرت تشك فيها، لو ذهبت عند أبيها أو أمها تشك فيها، أنصح أن تفارقها من الآن حتى لا تجرحها ولا تهينها بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن يسر الله تعالى لنا ذلك وقدر لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى.